بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
مساك الله بالخير.
مسا النور والعافية.
الشيخ عندي أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لكفارة اليمين،
أي
إذا حلف الوالدين على أولادهم أن لا يفعلوا الشيء الفلاني أو يمنعهم من الذهاب إلى مكان معين، لكن فعلوا، بس يريدون أن يطلعون الكفارة، بس ما يعرفون عدد الحلفات التي حلفوها على أولادهم، ما العمل في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة النافلة جماعة؟ السؤال الثالث، ما حكم أخذ الفلوس من عند الأب من جيبه أو محفظته بدون علمه؟ وإذا أخذت بدون علمه بعد ذلك أخبرته وما قال شيء، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
بس بالنسبة، سؤال رابع، بالنسبة للأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر والمغرب، متى تقال؟ هل تقال قبل الأذكار المفروضة الصلوات الخمس، استغفر الله استغفر الله، أو نقول الأذكار التي بعد المغرب والفجر قبل؟
قصدك يا علي التهليلات، يعني لا إله إلا الله، ها؟
أيوة، نقولها قبل الأذكار المفروضة
إن شاء الله. يعني
أم ماذا؟
إن شاء الله. أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا، حياك الله. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا أختي، مرحبا.
شيخ عندي كم سؤال، جزاك الله
خير. تفضلي.
شيخي العفو عرفنا معناه، لكن الصفح، ايش معنى معنى الصفح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخي. بخصوص دعاء الأذان المسجل، هل نقول يا شيخ
الترديد الترديد خلف يعني؟
أيوة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال حين يسمع النداء دعاء.
إن شاء الله.
شيخي كيف أوافق بين الكذب والمجاملة؟ يعني مثلا امرأة أقولها مثلا نشنتي كذا كذا، فيك خصلة حلوة كذي، من باب إدخال السرور إلى قلبها، لكن ربما ما فيها هذه الخصلة، هل هذه من باب المجاملة يعني؟ هل هذا يعتبر كذب يا شيخ؟
إن شاء الله يا أمينة،
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب علي بارك الله فيه من عمان يقول، بالنسبة لكفارة اليمين، إذا حلف الوالدان على الأولاد بأنهم ما يخرجون أو شيء، يقول ماذا عليهما في مثل هذه الحالة؟ هل عليهما كفارة يمين؟ وكيف يخرجون كفارة اليمين؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحلف الآباء على أولادهم بأنه لا يخرجون، والله ما تخرجون، والله ما تطلعون، ما كذا، هذا يجب على الأولاد أن يبروا قسم آبائهم وأمهاتهم، وذلك أن إبرار قسم المقسم حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فكيف بالوالدين؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها وإبرار قسمه، إبرار القسم. فيجب على الأولاد أن يبروا قسم آبائهم وأمهاتهم. فإذا قال الأب والله ما تطلع من البيت، فطلع الابن فقد أثم، إلا إذا كان لضرورة أو لحاجة مثلا، أو يعني حبسه لغرض معصية، هذا أمر آخر. وعلى هذا أخي الفاضل، ليس على الوالدين شيء من الكفارات، ليس على الوالدين شيء من الكفارات إذا كان بمثل هذه الصورة. على الكفارة المنعقدة هي أن يحلف الرجل يقول والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أكلم فلان، والله ما أطلع من البيت، ما أتكذا، هذا الذي يحنث فيه. أما أن يقسم على الشخص، هذه غير، هذا بابها آخر، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول، ما حكم صلاة النافلة جماعة؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لصلاة النافلة الأصل فيها أن تؤدى فرادا، لكن لا بأس بالجماعة لها، والجماعة هذه إما أن تكون بسبب زمن من الأزمان مثل صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح سنة جماعة في المسجد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان وصلى الصحابة بصلاته حتى امتلأ المسجد، فدخل في الليلة الرابعة خشية أن تفرض على الناس، لكن أحيا هذه السنة عمر ابن الخطاب وما زالت سنة باقية في المسلمين. وكذلك بعض الصلوات التي حكم العلماء عليها بالسنية مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة الكسوف مثلا والخسوف، قالوا بأن هذه سنة، هذا قول لبعض العلماء، تشرع لها الجماعة. كذلك لا بأس بالجماعة اتفاقا وليس قصدا، فإذا كان شخص يقوم الليل وقامت زوجته تصلي معه ما في بأس، أو قام مثلا شخص يصلي فقام أولاده يصلون معه ما في بأس، أو عالم من العلماء قام يصلي فقام طلابه يصلون معه ما في بأس، وذلك لما صح من حديث حذيفة وجابر وحديث ابن عباس أنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حديث أبي ذر قاموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الليل فدخلوا عليه وصلوا معه. لكن أن يجتمع الناس وقال والله تعالوا اجتمعوا نصلي النافلة جماعة في المسجد، هذا لم يعرف عن الصحابة الكرام ولا عن الأئمة الأعلام المقتدى بهم إلا في صلاة التراويح والصلوات اللي ذكرتها لك، اللي يرى بعض العلماء بأن سنة كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف. علي بارك الله فيه يقول ما حكم أخذ الأولاد المال من جيب والدهم من دون علمه ثم بعد ذلك إذا أخبروه رضي ولم يقل شيء؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأخذ الأولاد المال من جيب والدهم لا يجوز ومحرم، وهذا نوع من أنواع السرقة، فلا يجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يمد يده في جيب والده وأن يأخذ النقود أو أن يفتش أغراض والده، وهذا نوع من المحرمات، إلا إذا أذن الوالد، وإذن الوالد على نوعين، إذن عام وإذن خاص. أما الإذن الخاص فهو أن يأذن مثلا يقول إذا احتجتم شيء خذوا من جيبي أو خذوا من محفظتي مثلا، والإذن العام أن يعلم الأولاد مثلا رضا الوالد، يعني هو اعتاد وأخبرهم مثلا أو شيء وأذن لهم بهذا، يعني بحيث أنهم يأخذون من محفظتي أو من جيبي. الإذن الخاص اللي ذكرته أن يخص ولد من الأولاد، عفوا أن يخص ولد من أولاد، والفلان يأخذ أو مثلا زوجته تأخذ أو البنت الفلانية تأخذ، لأن مثلا قد يكون هذا الولد قائم على البيت وقائم على حوائج البيت وضروريات البيت فيأذن له ولا يأذن لغيره، فيجوز لهذا ولا يجوز لغيره. عموما ما دام أن الوالد يعني قد رضي بعد ذلك هذه تزيل الإثم، لكن لا تمنع التكرار، تمنع التكرار إلا أن يستأذن الولد أباه، يقول أنا أستأذنك أحيانا أحتاج ممكن أخذ، فإن أذن له ولا لا يجوز له إلا بعلمه. تفضل يا سلمة من السعودية، راحت سلمة. تفضل يا سميرة.
عليكم
السلام،
جزاك الله عننا كل خير إن شاء الله بإذن الله.
حياكم آمين.
بس أنا عمري 71 سنة ومقعدة، ما بقدرش أصلي على القبلة، يعني بصلي حسب السرير بتاعي مش بصلي على القبلة.
أي نعم.
في علي اسم أو شيء يعني
القبلة يا أختي سميرة وين صايرة؟ على جهة رجليكي ولا كيف؟
لا مش جهة خالص.
ها يعني وراكي من عند الرأس؟
لا يعني أنا نايمة ولازم أكون القبلة بالعكس. يعني معكوسة وده
طيب.
ما فيش يعني السرير ما يتحطش في المكان ده.
أنت في البيت ولا في المستشفى؟
لا أنا في البيت.
ما يمكن السرير يغير؟
لا.
ليه؟
جيش على القبلة أبدا.
ليش؟
وإلا بيبقى بالنص الغرفة.
طيب يا سمير إن شاء الله
بعدين الله يوفقك، ممكن بس يدوني رقم حضرتك ضروري
إن شاء الله. عطوها الرقم
تسلم يا رب.
الله بارك الله فيك.
جزاك الله كل شيء.
مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي استفسار عن سؤال أم هاجر يوم الجمعة.
أيوة.
نحن درسنا في الكتاب أنه رضعة واحدة مشبعة تحرم الولد.
أيه.
يعني يصير ابنها من الرضاع، وأنت حكيت 5 رضعات مشبعة، ممكن توضح لي أكثر؟
شحالي أنا سأبشر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضلي بشرى إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
شكرا على هذا البرنامج القيم.
حياكم الله. حياكم الله.
أنا عندي سؤال، والدتي عند باعت لخلفي بيت.
إيه.
وممكن يعني وخالتي يعني عليها دين، يعني ترد الأم يعني فلوس هذا البيت اللي باعت لها أمي، نو ممكن يعني أمي تحسب أمي عندها قدر من المال
إيه
تخرج عليه الزكاة كل سنة.
أها.
ممكن أمي يعني هذه الزكاة اللي تخرج كل سنة يعني تنقصها من النقود اللي لازم على خالتي تعطيها
لخالتي
ولا مش ممكن؟
إن شاء الله يا بشرة تسمعين الجواب.
مفهوم يا شيخ؟
مفهوم واضح. نعم واضح.
شكرا شكرا
عفوا. جزيلا عفوا عفوا. أهلا وسهلا. تفضل يا أم يوسف. ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
نفع الله بعلمك يا شيخ، لقد استفدنا كثيرا من هذا البرنامج. عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، ما هو الشرك الأصغر؟
نعم.
والسؤال الثاني، في الآية الكريمة من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ السؤال، هل يعني ذلك أن هذه الأطعمة التي وردت في الآية وخاصة البصل والثوم ليست يعني ذات فائدة باعتبار قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هل يفضل عدم أكلها يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، لقد تبعت الحلقة التعليمية لصفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
عندي مشكلة يا شيخ في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس للتشهد الأخير. أنا عندي ألام مزمنة في رجلي، ما نقول لك ما نستطيعش أني أنا نجلس الجلوس الصحيح للتشهد.
أي.
حتى التربع ما نستطيعش نتربع. نعم. إنما أجلس جلسة تريحني، هل صلاتي ناقصة؟ أيهما أفضل يا شيخ؟
إن شاء الله. أم يوسف رحتي؟ باقي له سؤال مسكينة. يلا حاول إذا كان سؤالك مهم. تفضل أمراوية. أمراوية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، ما حكم لبس الزينة للرجال؟
حكم؟ يعني
مثل حكم لبس الزينة للرجال مثل الإسوارة، بيلبسوا إيدهم إسوارة. لأنه صراحة
حكم لبس
منك لأخوي.
أي حكم لبس الرجال للزينة؟
أيوة نعم
نعم نعم.
بصراحة بدي منك نصيحة لأخوي، يعني هسه هو بيسمعك
إن شاء الله،
بيلبسوا مثل هاي الأساور اللي تيجي قماش بإيدهم.
أي.
جلدة.
أي نعم. أبشر يا أمرأة.
يسلم إيدك.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب سلام. أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. باقي علي الله يرضى عليه ويبارك فيه. سؤال أخير، يقول الأذكار التهليلات اللي بعد الفجر وبعد المغرب، يقول متى نقولها؟ أخوي علي بارك الله فيك، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. بعض العلماء يرى بأنها تقال بعد السلام مباشرة، وبعض العلماء يرى بأنها تقال بعد قول أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول بعدها لأن قائم مقام التعظيم. وبعض العلماء يقول تقال بعد انتهاء الإنسان من الأذكار، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أمينة من عمان تسأل، تقول ما هو الفرق بين العفو والصفح؟ تقول عرفنا العفو، ما هو الصفح؟ أخت الفاضلة، ورد الصفح مقترنا مع العفو في أكثر من آية من القرآن، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وغير ذلك. وبعض العلماء يرى بأن معناهما واحد وأنها على التأكيد، فاعفوا واصفحوا على التأكيد. وبعض العلماء يرى بأنهما إذا انفرد اجتمع، بمعنى أنه إذا جاء العفو فيشمل الصفح وإذا جاء الصف فيشمل العفو. على هذا مهم جدا أن يكون هناك فرق بينهما، مثل التفريق بين الإسلام والإيمان، التفريق بين الفقير والمسكين مثلا، وبعض هذه الألفاظ. ولذلك قالوا العفو هو أن يعفو الإنسان ظاهرا، وأما الصفح فهو أن يقتلع المشكلة من جذورها، من قلبه ومن نفسه، بمعنى أنه قد يعفو الإنسان لكن ما يصفح. ولذلك قال تعالى فاصفح الصفح الجميل، فيعفو لكن ما يصفح. لا، مهم جدا. ولذلك قالوا كل صفح عفو وليس كل عفو صفح، بمعنى أن الإنسان مشكلة بينه وبين شخص عفى عنه وسامحه، مهم جدا أنه يكنس هذا الذي حصل في نفسه تجاه أخيه، ويحاول أنه يعني يعامل بالإحسان ولا يتذكر شيء. وهذا صعب، هذا صعب، لكن لا يصعب على من نفسه سماوية وهمته علية ويرغب في يعني دخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. يلا بعد شوي إن شاء الله. أمينة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للأذان المسجل هل يمكن نردد خلف أخت الفاضل؟ الترديد يكون خلف الأذان المجرد وليس الأذان المسجل. المسجل هذا حكاية أذان، أما المرد اللي نردده عفوا، أما الأذان المجرد فهذا هو الذي يردد خلفه. طيب ممكن نأخذ فاصل قصير؟ ها يلا يلا فاصل إن شاء الله، وبعد هذا الفاصل ألتقيكم بحول الله وقوته. حياكم الله من جديد. الأخت أمينة في سؤالها الأخير تسأل تقول يعني ما الفرق بين المجاملة والكذب؟ تقول أحيانا يعني أقول لبعض النساء كلام هو ليس فيها من باب المجاملة، تقول يعني هل هذا يعد من الكذب؟ أختي أمينة بارك الله فيك، أولا الكذب خصلة قبيحة وخلق ذميم ومحرم، ولا يجوز أن يلجأ إليه الإنسان إلا في الحالات التي استثناها الشارع، وهي أن يكذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها بما يؤلف بين قلوبهما وليس لأمر آخر. يعني الزوج يمدح زوجته بما ليس فيها، والزوجة تمدح زوجها بما ليس فيه. هذا المعنى، هذا المعنى، وليس الكذب أنها تفعل أشياء من وراء أو تكذب عليه، ولا هو يفعل أشياء مثلا ويكذب عليها. لا، مهم جدا نفهم هذا، والكذب في المعركة والكذب للإصلاح. أما الثناء على الآخرين بما هو فيه مشروع. بعدين يا أمينة ليش ضيقتي واسع؟ الآن ما في أحد إلا في خصال طيبة وعنده شيء من الخصال السيئة، فأنت بدل ما تلجئين للكذب إثني عليها بما هو يعني فيها مما يمدح ويثنى عليه فيها. إثني على صلاتها، إثني على قيامها، صدقها، مثلا اعتنائها بتربية أولادها، بنفسها، اللي فيها. ما في حاجة أنك تلجئين للكذب. وبعدين قضية المجاملة، المجاملة هذه هي المداراة، بأن مثلا شخص عفوا شخص في شر مثلا ويخشى من شره، فهذا يدار، يدفع بالتي أحسن، كما قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي، يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سميرة من الشارقة تقول بأن يعني عندها عمرها 71 سنة، تقول يعني مقعدة وتصلي إلى غير القبلة، تقول لأن السرير موضوع على هذه الجهة، تسأل عن حكم ذلك. سميرة أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية وأن يبارك في عمرك، وتشكرين على الحرص على هذه الصلاة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لأن الله تعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل المسيء قال إذا أتيت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يسقط استقبال القبلة في حالتين. الحالة الأولى العجز الكامل، يعجز الإنسان عن أن يستقبل القبلة، عجز كامل. والحالة الثانية التباس القبلة على الإنسان، التبست عليه في الليل أو في كذا وصلى وتبين بأنه إلى غير القبلة، هنا تسقط عنه. الحالة الثالثة الشخص المريض اللي مثلا موضوع على سرير مثل حالتك، يعني بالإمكان أنه يوجه القبلة، وبالإمكان أنه ما يوجه. فإذا كان يترتب على ذلك ضرر كبير مثلا إذا وجه إلى القبلة تسقط عنه، يحصل في حكم العاجز. أما إذا كان ما يترتب ضرر فلا يتساهل في هذا الأمر. ولذلك أنا دائما أوصي الإخوة في المستشفيات بأنهم يوجهون الأسرة إلى جهة القبلة، الأسرة إلى جهة القبلة، وبعدين يعني لو وجهوا السرير رجليك إلى جهة القبلة هذا توجه، وأيضا على جنبك الأيمن هذا توجه. فعندك يا أختي سميرة الله يرضى عليك يبارك فيك حالتين تشوفين الأولاد في البيت ممكن يساعدونك فيها. الحالة الأولى أن يجعلون رجليك إلى جهة القبلة، ولما تأتين للصلاة ترفعين رأسك بمخدة يسيرة يصير وجهك تقريبا إلى القبلة. والحالة الثانية أن يفرون السرير إلى جهة اليمين، كون يأخذ جزء من الغرفة أو كذا لمصلحة الصلاة، أعتقد بأن الإنسان ممكن أن يضحي بمثل هذا الشيء. احرصي على هذا يا أختي الفاضلة سميرة بارك الله فيك. الأخ أنس من الشارقة يقول بأنه استمع إلى جوابي على الأخت أم هاجر في يوم الجمعة بمسألة مسألة الرضاع، ذكرت بأن يعني هو رضع رضعة واحدة، تقول هل تحرم. هي طبعا سألت أظن تذكرت الآن عن أخي الرضع أو أخو المرضعة أو عفوا الرضيعة. أخي أنس الله يبارك فيك ويحفظك وتشكر على هذا الاهتمام والمتابعة والمناقشة والمذاكرة، وأنا والله يعني أكون سعيد لما أشوف الشباب يعني يحرصون على مثل المسائل العلمية والمذاكرة. أخي الفاضل هذا مذكور لكن قول ضعيف جدا، اللي يقولون بأنه رضعة واحدة هذا ضعيف جدا، وأيضا اللي يقولون بأنها ثلاث رضعات أيضا، لأن رسول الله صح عنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ها هذا أيضا مذهب موجود ومعروف. والراجح أخي الفاضل بارك الله فيك من أقوال أهل العلم أن خمس رضعات يحرمنا، ولذلك جاء عند مسلم من حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى خمس رضعات وكنا مما يتلى من القرآن، يعني نسخت بقي الحكم ونسخ اللفظ. والمعنى أخي الفاضل بأن خمس رضعات في الحولين هو القول الراجح في قضية التحريم، خمس رضعات في الحولين يعني في السنتين، هذا هو القول وكل الأدلة تدل على ذلك وعليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. بشرى من إيطاليا تقول والدتها باعت لخالتها منزل، تقول والمنزل هذا تقسطه الآن، تقسط ثمنه، تقول الوالدة عندها زكاة، ممكن يعني تنقص الزكاة من هذا المبلغ؟ لا يا بشرى الله يرضى عليك يبارك فيك، ما يجوز وحرام، والزكاة شعيرة وركن من أركان الإسلام وفريضة، ما يجوز أن الإنسان يجر إلى نفسه نفع أو إلى أقريب له مثلا من خلال إسقاط الدين عن طريق الزكاة، لا. والله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها أخذ إعطاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن قال فإنهم أجابوك فأعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولذلك الزكاة فيها أخذ إعطاء، هذه تجر الوالدة لنفسها نفع، ما يجوز، لا ما يجوز. لكن ممكن إذا كانت خالتك فقيرة أو خالة الوالدة ما أدري فقيرة تعطيها من الزكاة ولا تشترط عليها ترجع لها الدين، تعطيها من الزكاة تساعدها، هذا باب آخر، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة في مسألة الدين. أم يوسف من ليبيا بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، تقول ما هو الشرك الأصغر؟ أختي أم يوسف الله يرضى عليك، الشرك الأصغر هو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، مثل يسير الرياء. تعرفون الرياء أن يعمل الإنسان العمل الشرعي الأخروي لكن لغرض الدنيا، يعني فيه إشراك، فيه جزء من الإشراك، ولذلك هذا يسمى الشرك الأصغر، يسير الرياء. كثير الرياء شرك أكبر والعياذ بالله، أن يقصد الإنسان بالعمل غير الله عز وجل. كذلك الحلف بغير الله هذا أيضا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الحلف الأصل لا يكون إلا بالله، لأنه لا يستحق التعظيم
على الكمال إلا الله عز وجل، لكن ما يقسم إلا بالله، فلا نقسم لا نقسم لا بالكعبة ولا بجبريل ولا بالسماوات ولا بالأراضين ولا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بالصالحين، ما نقسم أبدا إلا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، وهذا الشرك الأصغر. كذلك قول ما شاء الله وشئت، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت الفاضلة: كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر يعني طريق إليه فهذا من الشرك الأصغر. لكن أحيانا قد يكون الشرك الأكبر وسائله تأخذ حكم الشرك الأكبر، يعني وسائله تأخذ حكم الشرك الأكبر، لكن هذه النصوص التي وردت بهذا النوع هذا يسمى شركا أكبر، وهو طبعا لا يخرج من الملة ولا يحكم على الإنسان بأنه كافر. لا، يعني مثلا لو شخص مسلم حلف بغير الله نقول أذنب وأخطأ وقع في الشرك الأصغر، لكن يبقى مسلم تجرى عليه أحكام الإسلام المسلمين. لو قال ما شاء الله وشئت، لو حصل عنده يسير الرياء أيضا، هذا كله من الشرك الأصغر الذي لا يخرجه من الملة. أم يوسف بارك الله فيها تسأل عن قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى نعم، قال أتستبدلون الآية الكريمة، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تقول يعني هذه الأشياء: ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. تقول أم يوسف: هل معنى هذا أن هذه ليست بنافعة وجيدة، هناك ما هو أفضل منها؟ لا يا أختي أم يوسف، الله يرضى عليك، أنت لو كملت الآية فهمتيها. ولذلك قال جل وعلا لما قالوا قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألته، يعني هذه باقية، هو قصد بأنهم انزلوا مصر، فإذا نزلتم إلى مصر وهبطتم إلى مصر ستجدون هذه الأشياء. فالاستبدال بالمكان وليس بنوع الطعام. بارك الله فيك فيما يظهر، والله تعالى أعلم. أحمد تفضل يا أحمد.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا. أيوه. مرحبا
يا شيخ، انا ما عندي شيء، بس انا قلت بسلم عليك واشكرك.
الله يسلمك، يبارك فيك، جزاك الله خير.
مسعدنا الوالده على ما قلت.
الله يكرمك، سلم عليها.
ابشر ان شاء الله.
يا مرحبا، يجزاك خير يا شيخ، طول عمرك. مرحبا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف الحال؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
انا كنت علي قضاء،
اي،
وكنت متعودة يعني بعد رمضان أصوم القضاء بعدين أصوم الفطر.
هي نعم.
وسبحان الله بادية في القضاء بثلاثة أيام ومرض، وحين الشهر طاف، وحين هلا أنويهن فطر أو قضاء.
الآن أنت خلصت القضاء؟
لا، الحين كنت صايمة ثلاث، بعدين صمت الخميس، كنت أربع أيام واليوم الخامس.
أي.
يعني ما أقدر ألحق على الفطر.
أي.
صح، شهر يعني بيطوف.
أي نعم، خلاص انتهينا.
أنويهن قضاء.
هي أكيد أخت الفاضل القضاء. أي نعم إن شاء الله، فصل لك بعد شوي بحول الله. فضل ياسر. مرحبا ياسر،
كيف حالك؟ حياك الله يا شيخ،
حبك الله يا أخي،
الله يسلمك. عندي سؤال مربوط بنفس الشيخ، سؤال أختنا هذا. أنا عندي الأهل في البيت عليهم قضاء ستة أيام، ولما نخلصوا من القضاء تقريبا أمس، فما يلحقون على الستة من شوال.
أي نعم.
هي تقول لي لازم هل يعني تربطها خمسة أيام من شوال أربعة أيام، هل فيها شيء ولا توقف على هذه الستة؟
إن شاء الله ياسر، إن شاء الله.
مشكور شيخ.
مرحبا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام،
الله يشافيك ويعافيك إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
شيخنا أنا عندي آخر سؤال. أخي متوفي الله يرحمه، بغيت في كل عام كي رحنا عملوا المكة شفت ناس حجوا على مني الموتى بثمن، هل يجوز لنا ندير نعطي الواحد المال وكي يروح له كنا يخلص واحد يشجع له أربع أيام؟
حج هو لم يحج؟
لا ما حج،
ما حج. ها، إن شاء الله.
هذا جائز الحج؟ شفنا كي يروح الناس، كاينين ناس مسؤول مهتمين بهذا الشيء، يخلصوهم ويروحوا يشجعوا للموتى.
ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله يا محمد،
ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا، شكرا لك.
مرحبا،
الله يشافيك ويعافيك.
مرحبا، مرحبا،
الله يشافيك ويعافيك.
ام سيف. عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال. بعض الأحيان أسمع من فضيلتك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هجر نسائه لمدة معينة.
إيه.
ممكن أعرف هاي القصة ولو يعني بصورة يعني مختصرة.
إن شاء الله يا مسيف تسمعين إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا أنا عندي أخت أدبي
أم سيف.
نعم.
يقطع نعم. يقطع أختي الله يحفظك. ما سمعت السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي أخت عندها بناء.
بناء أيوة.
إيه. فإذا يعني أنطيها يعني مبلغ معين يعني ساعدها في البناء، أي هل تعتبر هاي صدقة جارية؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. فضيلة محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول إن شاء الله، ماذا نقول عند سماع سورة الرحمن؟
إن شاء الله.
في أثناء التلاوة اللي في الآيات اللي دائما بتنتهي الرحمن علم القرآن خلق علم البيان.
إن شاء الله.
الشمس والقمر بحسبان والشمس، وفي سورة التين والزيتون.
أي.
في النهاية أليس الله بأحكم الحاكمين؟
إن شاء الله. يجب
علينا إن إحنا لما نسمع هذه نهاية الآية بنقول شيء معين.
السؤال
الثاني.
أيوة.
في بعض الدول العربية الآن باسم الديمقراطية بدأ تغيير نظام الورث، بحيث إن الأنثى تأخذ مثل الرجل.
أي.
موقفنا كمسلمين من هذا الموقف إذا كان بلد أو بدأوا يأخذوا بهذا النظام؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، كيف تكتب زوجة مسلمة وصيتها لأن هي ما عندها أولاد والأسرة من أهل الكتاب، كيف تكتب وصية الورث بتاعها؟
أسرتها غير مسلمين. ها؟
أسرتها غير مسلمين، إخوانها وأبها والأم والأب،
وزوج عندها غير متزوجة، هي
زوج مسلم.
ايه؟
متزوجة زوجها مسلم وعنده أسرته هو، ازاي هل طبعا الامام موضوع كيف يتصرف في الورث اللي ليها؟
ان شاء الله يا محمود.
شكرا يا اخي.
مرحبا مرحبا. خلصنا. طيب طيب، ارجع الى الاخت ام سيف من ليبيا، تقول بان تابعت الحلقه، عفوا ام يوسف من ليبيا تابعت الحلقه التعليميه المتعلقه بالصلاه، تقول بالنسبه لي لها، تقول تعاني مشكله في قضيه الجلوس بين السجدتين وفي قضيه التشهد، تقول هل لي ان اجلس الجلسه اللي ارتاح فيها؟ نعم، الجواب نعم، لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان المصلي لا يستطيع الجلوس مثلا على مثلا العقبين، لا يستطيع الجلوس وقد يعني فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى، لا يستطيع التربع، يجلس على الحال التي يستطيع، وهذا يدل على عظم هذه الشريعة ويسرها. وعندنا قاعدة عريضة في الشريعة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فما دمت ترتاحين في هذه الجلسة اجلسيها ما دام أنه ليس فيها مخالفة شرعية. أم راوية من الشارقة تقول يعني ما حكم تزين الرجال بالأسورة؟ تقول عندي أخ يعني يتابعك الآن يعني يتزين بمثل هذا. أم راوية، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي أخيك، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع شباب المسلمين. أولا بالنسبة للرجل يجوز له أن يتختم بخواتيم الفضة غير الذهب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للرجال أن يتختموا بالفضة، قال أما الفضة فالعبوا بها وأما الذهب فحرام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع حريرا وذهبا وقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، هذا فيما يتعلق بالخواتيم. الأمر الثاني، يكره للرجل كراهة تحريمية على الراجح من أقوال أهل العلم أن يلبس فضة في غير من غير الخواتيم، كأن يضع سلسالا أو يضع مثلا سوارا أو يضع أي نوع من هذه الأنواع التي هي من اختصاص النساء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولذلك القلادة والسوار هذه من اختصاص النساء، فإذا قام ذكر من الذكور فلبسها فقد تشبه بالنساء. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا النوع من التشبه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال بأن لا يتشبهوا بالنساء ونهاهم عن ذلك، وكذلك المرأة يحرم عليها أن تتشبه بالرجل. الأمر الآخر، طبيعة الرجل يعني فيه الرجولة وفيه طبعا الخشونة، الخشونة طبعا في ليست في الأخلاق وليست في وإنما في البدن. ولذلك عمر رضي قال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وكان عمر لا يرضى من الشباب أن يكون فيه شيء من الميوعة سواء في بدنه أو حركته أو فيما يتصل به، يعني من اللباس مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الحرير على الرجال لأن فيه يقود إلى نوع من الليونة والتخنث والتكسر، وهذا لا يليق بالرجل، هذا يليق بالإناث. ولذلك قال جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أمر آخر، يعني هناك للأسف الشديد تقليد أعمى من بعض الشباب، هذا يعكس صورة الضعف اللي يعيش كثير من الشباب، لأنه دائما المقلد ضعيف، فالشخص إذا قلد الآخرين فيدل على أنه ضعيف إلا في الحق، أما الحق نعم، أما النافع نعم. ولذلك للأسف الآن في موضات عند الشباب تخرج ما بين فترة وأخرى سبب التقليد الأعمى، ما يفكر في حكمها، ما يفكر في عواقبها، ما يفكر أحيانا في الصورة القبيحة، يعني للأسف الشديد والله مناظر يكاد الإنسان يتقيأ لما يشاهدها لشباب يقلدون فيها الآخرين، صورة بشعة، فيه تشويه للصورة وتقبيح للمنظر بشكل فظيع. لماذا؟ لأن غيره فعل هذا الشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال لا يكن أحدكم إمعه، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أن أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. وهذا الحديث وإن كان محل نظر من جهة الإسناد ويروى موقوف أيضا عن ابن مسعود وغيره، لكن المعنى صحيح، دلت عليه عمومات النصوص في الكتاب والسنة على أن المسلم يجب أن يتميز بشخصيته وأن لا يكون إمعه وأن لا يكون ضعيف يقلد كل شيء. قلد في الخير، قلد في الأبحاث والإنتاج الطبي والهندسي والفكري والبيئي والصحي، وإنسان ينفع أهله ونفسه ووطنه وبلده، هذا التقليد الصحيح حتى لو كان من غير المسلمين. طيب أن نقلدهم في الأشياء الطيبة، أنه سلم ما منع الصحابة أن يتعلموا كثير من الأشياء من الأمم الأخرى، لكن أنه الإنسان يأخذ الأشياء الرديئة هذه، هذا لا يليق بالمسلم. المسلم يتميز بشخصيته، وذلك رسول الله بنى المسلم بناء عقائدي وعبادي وأخلاقي وسلوكي وفكري حتى أصبح المسلم يعتز بدينه. وهذه الأشياء للأسف الشديد تنم عنا ضعف العقيدة، ضعف في العلم الشرعي، أيضا تدل على انهزامية، وهذا حقيقة مما يؤسف له. أمر آخر ما يتعلق بمثل يعني هذه الأشياء تجر حقيقة للأسف إلى أشياء أخرى، يعني مثلا عقائدية، مثلا بعض الشباب وأنا حاورت بعضهم مثلا حاط سوار، فلما سألت قال هذا يعني يساعد في مسائل الطاقة ويمنحني شيء من كذا وكذا، وهذا حقيقة التفات إلى أمر خارج الأسباب الشرعية، يعني من وراء الأسباب هذا الشيء الشرعية العادية الطبيعية، ولذلك هذا يدخل في صميم العقيدة، هذا يدخل في صميم العقيدة، وهذا نوع من أنواع التمائم التي كانت تعلق في الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وكان بعض الصحابة إذا رأى خيطا قطعه قال لما سئل مما هذا قال من الواهنة مرض، قال لا لو ما تزيدك إلا وهنا ولو مت على غير الفطرة أو على غير الإسلام. فللأسف الشديد الآن الحصيلة العقائدية العلمية الشرعية ضعيفة، فلما يأتون بمثل هذا الشيء سوار والله هذا يمنحك سعادة، هذا يعطيك طاقة، هذا دخلنا في العقيدة، دخلنا في كارثة، دخلنا في مصيبة. ولذلك من تعلق بشيء وكل إليه، حتى إن بعض الناس الآن يبدأ يتعلق بهذا الشيء، فالشيطان يحضر ويشعره كأنه في فعلا أضاف لشيء، وهذا من الشيطان، هذا خارج الأسباب الشرعية الطبيعية العادية. فلاحظوا كيف المسألة. ولذلك لا يليق بالشاب أن يضع سلسال في رقبته ولا أن يضع قرط في أذنه ولا أن يضع سوار في معصمه. هذه خاصة للنساء يتجملن فيها للرجال لأزواجهم. أما الرجل أما الذكر فيجب عليه يكون رجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، محافظ على الصلوات الجماعة، محافظ على شخصيته، يحرص على أن يعني يستعمل كل ما يعزز الرجولة والتي فيه. أما مسائل التي تقود إلى التخنث والتكسر والتميع هذه ليست للرجال. ولذلك يمنع على الشاب من ناحية الشرعية أن يلبس سوار في معصمه أو قلادة في عنقه أو قرط في أذنه أو شيء من هذا القبيل. وزد على ذلك ما يتعلق بالوشم المحرم، هذا محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة ولعن المستوشمة. بالأمس سألني شخص خارج البرنامج يقول لي في وشم مؤقت يبقى مدري كم شهر أو كذا، هذا حرام. المؤقت والدائم حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. فلما كان الوشم في النساء أكثر جاء الخطاب لهن، وإلا الرجال يعني المفترض الرجال أبعد الناس عن الوشم، أبعد الناس عن الوشم. فلا يجوز الوشم المؤقت ولا الوشم الدائم. مريم بارك الله فيها تقول بأن عندها قضاء من رمضان ومتعودة تصوم طبعا القضاء، تقول يعني الآن انتهى مسألة شوال، ممكن ألحق أصوم الست بعد ذلك. ونفس الشيء الأخ ياسر يسأل عن أهله عليهم قضاء. يا أخواني ويا أخواتي بارك الله في الجميع، أولا قضاء رمضان واجب، قضاء رمضان واجب، والإنسان يجب عليه أن يبادر إلى فعل الواجب، فعل الواجب، لأن الله تعالى قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والذمة مشغولة بهذا الواجب. ولذلك الإنسان لو لقي الله عز وجل سيسأله عن القضاء، لماذا لم تصم؟ هل في عذر؟ إذا كان عذر معذور عند الله، إذا لم يكن عذر فسيحاسب، سيحاسب على هذا التفريط في مسألة القضاء. الثاني صيام ستة من شوال سنة يا إخواني، سنة في قول الجمهور، ومن العلماء من يقول بدعة. أنا بس أقول هذا الكلام لأن لي قصد. قصدي ما هو؟ بعض الناس وللأسف الشديد قلبوا السنة إلى فرض. أصبح الآن بعض الناس ينكر على من لم يصم الستة من شوال، وأنا بح صوتي وأنا أقول لا يجوز الإنكار على من لم يصم ستة من شوال، لكن يجوز النصيحة والتذكير. أما أن أنكر عليه على أنه والله ترك واجبا من الواجبات، هذا أمر غاية في الخطورة. كيف نقلب السنة إلى واجب؟ كيف نقلب السنة إلى واجب؟ ولذلك العناية والاهتمام بستة من شوال بحيث يطغى على قضاء رمضان، هذا حقيقة أمر لا يتفق مع القواعد الشرعية والنصوص المرعية، ما يتفق أبدا مع هذا. ولذلك يا أختي مريم وأخو ياسر، انتهى صيام، انتهى شوال الحمد لله. الآن اللي صام القضاء، اللي صام القضاء واهتم به أفضل من الذي أشغل نفسه في قضية صيام ستة من شوال. هذا الآن برئت الذمة، والآن أديتم الحق الواجب. يوم القيامة الله ما يقول لكم لماذا لم تصوموا ستة من شوال، يقول لكم لماذا لم تصوموا قضاء رمضان. فما في داعي أن الواحد يجعل نفسه في قلق. وبعض الناس يقول والله تشوف فلانة صامت وليش هي ما صامت؟ طيب فلانة ظروفها طيبة وظروفها زينة والوقت عندها، يعني ما هي مسألة تقليد والله ليش فلانة صامت وأنا ما صمت. لا، المسألة ما هي بتقليد، اللي أدي الواجب هو الذي فعلا يفرح بنعمة الله عز وجل عليه. فما في داعي وانتهى وقت الصيام بالنسبة لشوال. بعض الناس بعض العلماء يقول يجوز أن يصوم في ذي القعدة ستة من شوال. طيب أنا أنصح الاثنين والخميس من كل أسبوع، ثمان أيام تصومونها كل شهر، يعني قد يكتب الله عز وجل لكم فيها أجر ما لا يكتبه لكم في ستة من شوال إذا وجد فيها شيء من الأعذار المانعة. عموما أختي أم أحمد من فرنسا وأم سيف من العراق ومحمود من سويسرا أعتذر منكم، لكن إن شاء الله موعدي غدا معكم في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.